ثَرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وصل الكلام إلى النحو الثالث من أنحاء الأحكام الوضعية، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأعلام في كونه مجعولا بالاستقلال كما هو رأي المشهور، أو مجعولا بالتبع كما هو رأي الشيخ الأعظم من قبيل الملكية ومن قبيل الزوجية ومن قبيل الحجية، يعني المنجزية والمعذرية. كالحجية لخبر الثقة مثلا، وأن خبر الثقة الذي جعلت له الحجية فصار منجزا ومعذرا، هل حجيته مجعولة بالاستق لا أو بالتبع؟ فلما أمرنا الشارع باتباعه ومنعنا عن تركه انتزعنا عنوان الحجية. ومن قبيل أيضا القضاوة، التي جعلها الشارع للمجتهد، وأن ينوب عن الإمام عليه السلام في فض الخصومات والنزاعات بين الناس. ومن قبيل أيضا الولاية، كولاية الحاكم الشرعي المطلقة أو كولاية الأب والجد للأب على أموال الصغير مثلا، فهل هي هذه الولاية مجعولة بالاستق لا أو لما جعل الشارع حق التصرف في الأموال أموال الصغير انتزعنا عنوان الولاية وها كذا؟ فالمصنف ذهب إلى أن الصحيح هو أن هذا النحو الثالث من الأحكام الوضعية مجعول بالاستقلال وليس بالتبع. فالشارع الأقدس وهو الباري جل جلاله، أو من جعل له الشارع حق التشريع كالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، هم الذين جعلوا الملكية والزوجية والولاية والقضاوة والنيابة والرقية وغيرها بالجعل الاستقلالي. ويدل على ذلك أدلة ثلاثة أشار لها المصنف. الدليل الأول هو الوجدان الذي هو خير برهان، فإننا نجد بوجداننا أن المكلف باختياره ينشئ عقد البيع أو إيقاع الحرية على العبد المملوك من دون تصور الأحكام التكليفية المترتبة على الملكية مثلا، أو المترتبة على الحرية مثلا، أو المترتبة على الزوجية. فالمتبايعان ينشئان عقد البيع، فيقول البائع: بعتك هذا الكتاب بدرهم، والمشتري يقول: قبلت، مع أنهما لا يتصوران عند إنشاء ملكية الكتاب الأحكام التكليفية كجواز التصرف وكوجوب الخمس وكوجوب الزكاة وحرمة اعتداء الغير وغير ذلك. كما أن الزوجة تقول لمن يرغب في الزواج منها: زوجتك نفسي بدرهم. درهم ذاك الزمن مولاي. خب، ولا تتصور هي مع الزوج الأحكام التكليفية المترتبة على عقد الزوجية كوجوب التمكين وكوجوب مبيت الزوج معها ليلة من 4 ليال ووجوب النفقة وهلمة جرا. فهذا شاهد على أن هذا النحو من الأحكام الوضعية مجعول بالاستقلال وليس بالتبع، وإلا فلو كان مجعولا بالتبع لم يمكن تحقق الملكية ولا الزوجية ولا الحرية وإلى آخره، لا على سبيل العقد ولا على سبيل الإيقاع، من دون تصور الأحكام التكليفية. فلا بد أن يتصور المنشئ لهذا العقد أو هذا الإيقاع الأحكام التكليفية أولا، ثم ينتزع منها الملكية أو الزوجية أو الحرية وهلما جرى، مع أنه لا نجد لذلك عينا ولا أثرا، بل قد يكون منشئ العقد أو الإيقاع غافل تمام الغفلة عن الأحكام التكليفية. وبما أن هذه هي الطريقة التي عليها العرف، فكذلك هي الطريقة التي تكون عند الشارع حينما ينشئ الملكية والزوجية والرقية وإلى آخره، يجعلها بالجعل الاستقلالي كما هي الطريقة العرفية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لو قلنا بأن هذه الأحكام الوضعية، يعني التي من النحو الثالث ملكية وزوجية وغير، مجعولة بالتبع وليس بالاستقلال، للزم محذور خطير، وهو أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وذلك لأن منشئ العقد أو الإيقاع قاصد عند إنشائه نفس المفهوم، أي مفهوم الملكية ومفهوم الزوجية ومفهوم الحرية وإلى آخر، بالجعل الاستقلالي، إذ لم يتصور الأحكام التكليفية ليفية حتى يقصد الجعل التاء باعي. إذن فما قصده المنشئ للملكية أو الزوجية هو الجعل الاستقلالي، يعني ذات هذه المفاهيم، ولم يتصور معها الأحكام التكليفية. فلو قلنا بأن الملكية والزوجية مجعولة بالجعل التاء بعيد، للزم من ذلك أن الذي يقع في الخارج هو الملكية التاء بعية والزوجية التاء بعية، مع أن هذه لم يقصدها المنشئ للعقد والإيقاظ، لأنه قاصد الجعل الاستقلالي ولم يتصور الأحكام التكليفية. فلو قلنا الذي يقع هو الجعل التبعي بتبع الأحكام التكليفية، للزم أن يكون ما قصد وهو الجعل الاستقلالي لم يقع، وما وقع وهو الجعل التبعي لم يقصد، وهذا خلاف ما عليه المرتكز العقلائي من أن العقود والإيقاعات تابعة للقصود. إن شاء الله غير واضح. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير هو لو قلنا بأن هذه الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية إلى آخره مجعولة بالجعل التبعي، وأنها منتزعة من الأحكام التكليفية، للزم من ذلك أنه متى ما تحققت هذه الأحكام التكليفية تحققت هذه الأحكام الوضعية، يعني متى ما تحقق منشأ الانتزاع وهي الأحكام التكليفية تحقق المنتزع. فمثلا متى ما جاز التصرف في المال انتزعنا عنوان الملكية، ومتى ما جاز وطء المرأة انتزعنا عنوان الزوجية، وليس كذلك إذ قد يجوز التصرف في المال ومع ذلك من غير تحقق الملكية. فيجوز للأب والجد للأب التصرف في مال الصغير ومع ذلك، أي مع وجود منشأ الانتزاع، إلا أن المنتزع لا يصح وهو الملكية. وقد يجوز وطء المرأة وهي ليست زوجتان، كما إذا كانت مملوكة وأحلها صاحبها لغيره، فهنا منشأ الانتزاع وهو جواز الوطء موجود، لكن المنتزع وهو الزوجية لا يترتب عليه، مما يؤكد على أن هذه الأحكام الوضعية ليست انتزاع عية من الأحكام التكليفية، وإلا لو كانت انتزاعية فمتى ما وجدت هذه الأحكام التكليفية انتزعت منها هذه الأحكام الوضعية. فانقدح أن هذا النحو الثالث من الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال وليست منتزعة من الأحكام التكليفية كما ادعى شيخ أول أعظم. تم الكلام الآن في هذا الأمر الخامس، ترى الآن كله مقدمة، المقدمة أطول من ذي المقدمة، شوف هذا أمر خامس كله مقدمة، لكي سنناقش بعد ذلك من الفاضل، الفاضل التوني سيد فاضل، دير بالك، لكي نناقش بعد ذلك الفاضل التوني، شوف كل هذه مقدمة الآن دخل ليبين المقصود بالحكم التكليفي والوضعي وأقسام الحكم الوضعي وأنحاءه وأنه مجعول أو غير مجعول، ومجعول بالتبع أم مجعول بالاستقلال. لازم تصير خريطة البحث في ذهنك، لأن 50% من فهم المطلب يعتمد على الخريطة، خريطة المطلب عندك تفتهم، أما تسمع وانت ما تدري احنا وين الله حاشرنا فيه، لا يصير الحشر مع الناس عيد مولاي. طبق العبارة إذن، جزاك الله خير. وأما النحو الثالث، زين النحو الثالث، النحو الأول ايش قال المصنف؟ ليس مجعول لا بالاستقلال ولا بالتبع. والنحو الثاني قال مجعول ولكن بالتبع. الآن النحو الثالث يقول مجعول ولكن بالاستقلال، دير بالك. وأما النحو الثالث مثاله كالحجية، مثلنا له بحجية خبر الواحد، يعني المنجزية والمعذرية والقضاوة، قضاء من صج عليه الشارع للمجتهد الفقيه، والولاية كولاية الفقيه أو ولاية الأب والجد على أموال الصغير، وبعد ولاية من؟ والفقيه قلنا، ولاية المؤمنين، مر علينا في البيع مولاي لا تنسى، هذا يصلح موضوعك شهر رمضان، ولاية المؤمنين، وتبحث في ولاية المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومعنى الولاية وحدود الولاية وتفاصيل في هذا المضمار مولاي، يعني شهر رمضان تقدر تقضيه كله في الولاية بين المؤمنين كله. وإذا جيت ليلة الشهادة وكذا والضربة تدخل في ولاية أمير المؤمنين، ألا استعول منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى. شلون؟
أقول أخي عليهم نسبة على
أهل العناوين لتعطيهم إياها. لطيف. النسبة هي الدعاء بس. أصحاب
الولاية مرفوض في الموسوعة الشيعة.
بعد خلنا السيد بعد يأخذ نسبة. أيوة. لطيف، عطاهم المصدر. إحنا العنوان هو المصدر. كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك، زين، حيث إنها وإن كان من الممكن هذه العناوين انتزاعها من الأحكام التكليفية كما قال من الشيخ الأعظم، التي تكون في مواردها كما قيل، ومن جعلها بإنشاء أنفسها، يعني يمكن أنها لا تكون مجعولة بالاستق لا بالتبع كما قال من المشهور، إلا أنه الآن يبين مختاره لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى، يعني أنها مجعولة بالاستقلال مو من منتزعة من الأحكام التكليفية، لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعل تعالى أو من جعل النبي والأئمة الطاهرون عليهم السلام، من جعل النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام، أو من بيده الأمر، يعني من جعل الله سبحانه أو جعل من بيده الأمر النبي والأئمة عليهم السلام، أو من بيده الأمر من قبله جل وعلا لها، يعني لها لجعل الأحكام مثلا بإنشائها، بحيث يترتب عليها آثارها، خوب عليها يعني من شنو؟ على الحجية، على القضاوة، على الولاية، على النيابة، على الحرية، على الرقية، على الزوجية، على الملكية، كل اللي تقدم هذا من الأحكام الوضعية.
هذا الجعل اللي هو من يد المعصومين غير النبي صلى الله عليه وآله ما تحقق صحيح؟
ليش؟
ذيك المرة يوم بحثنا
قالت من بلغ،
لأن هي قالت من بلغ قضيت، لأنه بحسب النصوص الموجودة كذا من قولهم ما عندنا من عند جدنا.
إيه
فهاي النتيجة، فهل يتغير ولا ما تغير؟
يعني تغير؟ لا ما تغير،
ما تغير،
لا ما غير. خوب، لأنهم أيضا مخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله نفس الشيء. المصنف طبعا ما بحث الآن هذه المسألة، كما يشهد الدليل الأول بي. طبعا شوف أنت حسب ما تقرأ عندهم، إذا قرأت عند ناس من أهل الولاية رحت الكويت وقرأت ذيلي، لا جيب لهم هالشيء، إيه لازم تقول لهم ولاية تشريعية أهل البيت. أما إذا قلت الناس لا عادي، لا لا تجيب، لا مو لازم، كل النبي الولاية وهم هؤلاء مخبرون على حسب يعني. إيه نعم، أن بعض الخطباء يمشي على الموجة ويا المستمع. على كل حال، كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار، هذا الدليل الأول اللي ذكرناه، ولو كانت منتزعة يعني الملكية والزوجية لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظة الأحكام التكليفية، فما يقدر هذا ينشئ الملكية إلا إذا تصور وجوب الخمس، وجوب الزكاة، حلية التصرف، وهلم جرى. وهذا خلاف ما عليه الوجدان، إنما أصلا ينشئ الملكية ولا يتصور شيء من الأحكام التكليفية، وينشئ الزوجية وهو غير متصور لشيء من الأحكام التكليفية. الدليل الثاني، وللزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد. للزم أن لا يقع ما قصد، هو قصد الجعل الاستقلالي وهذا ما وقع، هذا الذي قصد ما وقع، والذي وقع الجعل التهم وهو لم يقصده. الدليل الثالث، إيه هذا المعاملات، احنا كلامنا في المعاملات،
إيه يعني
كلها الان الملكيه معامله، الزوجيه معامله، الرقيه معامله، الحريه معامله، كلها في المعاملات.
شبيه القضيه ويش في مساله الصلاه، انه مساله التعيين ومساله في بعض الشروط المذكوره اللي بعدين يعني هذه ما ادري شنو يدار، أنه في بعض الأمور صحيح لابد أن تقصد، وفي بعض الأمور لابد أنه تلاحظ، ولكن هذه مسألة الاستقلال ومسألة غير الاستقلال غير منحوظة وغير مقصودة في المعاملات.
ما علم بكلامنا احنا ندور مدار عنوان الاستقلال، حتى تقول اصلا ذا البايع والمشتري ايش عرفه بالاستقلال وايش فهمه بالتبع، احنا ما بكلامنا حول مفهوم الاستقلال ولا مفهوم التبع، حتى تقول الذين في جزر خان اصلا ما يفهمون شيء اسمه استقلال وتبع. كلامنا ان الحقيقه لدى هذا البائع، لدى هذا المشتري، هل انهم عند البيع والشراء يتصورون نفس الشيء الملكيه بما هي او لا، بما هي في ضمن جواز تصرف، في ضمن خمس، في ضمن زكاة، في ضمن آثار، وهل مجرى؟ لا، خلك من عنوان الاستقلالية وخلك من عنوان التبعية، يعني هم فقط ينشئون الملكية أو لا ملكية مع آثارها. إذا ذهبت لهم في جزر خان يقولون لا، نحن فقط ما لنا شغل بأي شيء، المسألة أبسط في أذهاننا، إحنا بس نبي الربيات والبيزات والمصاري، هذا اللي نريد، ملكتك بس، أما أنت بتبيع بتشتري تتصرف ما يهمني، كل ذا ما يهمني، أنا فقط أريد البيزات. وذاك يقول أنا أهم شيء أريد الكتاب، فمو متصورين أصلا استقلالية أو تبعية، لكن المقصود أن الحقيقة هل يلحظون ذات الملكية فقط أو مع آثارها وتوابعها؟ الدليل الثالث: كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها، يعني الملكية والزوجية إلى آخره، عن مجرد التكليف في موردها، فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرف بمجرد أن يجوز التصرف في هذا المال، ما يعني أننا ننتزعنا عنوان الملكية، مع أنه لو كانت الملكية انتزاعية تبعية بمجرد يوجد هذا الأثر تنتزع الملكية، وليس كذلك. ولا الزوجية من جواز الوط، ما ننتزع الزوجية بمجرد أنه يجوز وطء هذه المرأة، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات، فهي كلها تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي. فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها، يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف، فكما أن الحكم التكليفي مجعول بالاستقلال، كذلك الحكم الوضعي إذا كان من النحو الثالث أيضا مجعول بالاستقلال، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه، يعني لا مجعولة بتبع جعل الحكم التكليفي ومنتزعة من الحكم التكليفي. الأمر السادس، هذا كله في المقدمة مولاي، خمس صفحات كل أو خمس صفحات وربع كلها مقدمة، وذي المقدمة أربع أسطر، دير بالك أخواتي. الأمر السادس: وهم ودفع وحاصل هذا الوهم أنه قد يشكل فيقال: كيف جعلتم الملكية من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها إلا الاعتبار، فهي من الخارج المحمول، لأن الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها تعتبر من الخارج المحمول، يعني تحمل على الذات لكنها خارجة عن حقيقة الذات، فهي من عوارض الماهية لا من عوارض الوجود. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما ثبت في الحكمة من أن الملكية من الأعراض ومن مقولة الجداء، حيث أن الأعراض تسعة ومنها مقولة الجداء، بمعنى إحاطة شيء بشيء، فإحاطة شيء بشيء تعتبر ملكية، وهي من مقولة الجدة. إذن فالهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء تعتبر من مقولة الجدة، كالتختم، كالتختم شيخ مهدي، فإن الخاتم يحيط بالإصبع فينتقل المحيط وهو الخاتم بانتقال المحاط، وكالتعمم فالعمامة تحيط بالرأس وينتقل المحيط بانتقال المحاط، إذا انتقل الرأس انتقلت معه إماما. فلذلك تعتبر الملكية هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، فهي من مقولة الجداء، فهي من المحمول بالضى بالضميمة وليس من الخارج المحمول، يعني هي من عوارض الوجود فتحمل على الماهية، فيقال هذا الرجل مالك للكتاب، أو هذا الرجل ذو ملك للكتاب. لذلك تسمى محمولات بالضميمة، لأنها تحتاج إلى ضميمة كلمة ذو أو الاشتقاق. إذن فحاصل الوهم أو الإشكال أنكم ادعيتم أن الملكية كما تقدم من الأحكام الوضعية الاعتبارية، والأمور الاعتبارية لا واقع لها إلا عالم الاعتبار، وليس لها ما بإزاء في الخارج، مع أنه ثبت في الحكمة بأن الملكية التي تعني الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء، كالهيئة الحاصلة من إحاطة زيد بالكتاب من مقولة الجدة، فلها ما بإزاء في الخارج، فهي من المحمولات بالضميمة ومن عوارض الوجود. فكيف نوفق بين ما ذكر في الأصول من كون الملكية أمر اعتباري، وما ذكر في الفلسفة من أن الملكية أمر واقعي حقيقي من مقولة الجدال؟ إن شاء الله غير واضح. واضح. هذا هو الوهم. يقول خوبة إذا نطبق العبارة مولاي. خوب قبل بالإشكال. كيف؟ لطيف. وهم ود. نعم. وهم ودفع. أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل، يعني جعل الشارع واعتباره للملكية والإنشاء التي هذه الأمور الاعتبارية تكون من خارج المحمول، يعني ليست من صميم الذات، لا الخارج المحمول، لأنها أمور اعتبارية فهي خارج عن الذات، حيث ليس بحذائها بإزائها. لماذا بحذائها؟ حيث ليس بإزائها بحذائها في الخارج شيء، لا يوجد شيء في الخارج اسمه ملكية، أمر اعتبار، الموجود في الخارج كتاب وزيت صح، وهي يعني الملكية إحدى المقولات العشر، المقولات عشر الجوهر والأعراض التسعة، وهي إحدى المقولات المحمولة بالضميمة، يعني إحدى المقولات وهو التي تحمل على الذات بالضميمة. لماذا قال بالضميمة؟ لأن الحمل يحتاج إما إلى كلمة ذو أو إش تقاف، لذلك تسمى المحمولات بالضميمة، التي لا يكاد تكون بهذا السبب، يعني بالاعتبار، هذه أمور واقعية فما تكون بالاعتبار، الملكية ما تكون بالجعل الاعتباري والإنشاء الاعتباري، بل بأسباب أخرى، هذه المقولة تتحقق بأسباب أخرى كالتعمم والتقمص والتنعل. خوب، لأن كل هذه من مقولة الجدة، تحصل من الهيئة، تتحقق من الهيئة الحاصلة من إضافة شيء إلى شيء، إضافة الخاتم للأصبع فتحصل هيئة، تسمى التختم. فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك. من إضافة الكتاب للإنسان ننتزع الملكية، وهي من مقولة الجدة. وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد الإنشاء والجعل؟ إذن أصولكم ينافي حكمتكم وفلسفتكم، هذا الوهم. وأما الدفع، كيف؟ في أحد شنو؟ قايل شنو؟ إن الملكية اعتبارية؟
لا، يعني هذا الوهم. أو بس هو؟
لا، مذكور في كلمات الإعلام هذا الوهم. فالآن كيف نجيبه؟ حتى الشيخ الأعظم. وأما الدفع، حتى الشيخ يأنس يقول على الأقل مشينا اليوم صفحتين. وأما الدفع فبأن يقال بأن الملك لفظ مشترك بين معنيين. المعنى الأول للملك هو المعنى الأصولي، واضح؟ والمعنى الثاني للملك هو المعنى الفلسفي. إذن فالملكية مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الفلسفي هو الذي ذكرتموه، من الهيئة الحاصلة من إضافة شيء لشيء، وهي من مقولة الجدة. وأما المعنى الأصولي وهو الاعتبار، الملكية أمر اعتباري جعلي إنشائي، فهذا بمعنى اختصاص شيء بشيء. فإذا اختص شيء بشيء عبر عن ذلك بالملكية، وهذا الاختصاص له مناشئ ثلاثة. هذا الاختصاص الذي يحصل بين الشيئين له مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول الاختصاص الوجودي. ليش غير واضح مولانا؟ مولانا الجليل، ما حسينا؟ كلكم ما حسيتوا؟ لا طيب، خوف. هذا قلنا مولانا أن الملكية الفلسفية إضافة الهيئة، هيئة الشيء، هيئة خارجية، هيئة موجودة في الخارج، هيئة تختم، تعمم، تنعم، وهلم جرى، ملكية، هيئة حاصلة من إضافة شيء إلى شيء، من إضافة الخاتم إلى شنه؟ الأصبع. هذا موجود بالخارج ولا لا؟ هالإضافة هذا موجودة. كذلك الكتاب ملكي، هذا مضاف لي، موجودة في الخارج، هذا ملكية حقيقية كما يقولون. لا مولانا لا تقيس، دائما تقول من 5 سنوات لا تقيس، لا تقيس، وتقيس الآن مولاي الفلسفة على الأصول. أما مولانا الاختصاص، لا اختصاص ما نلحظ هيئة موجودة، لا اختصاص شيء بشيء. هذا عدو كيفية الاختصاص، ما خليتنا نكمل. قلنا هناك 3 مناشئ للاختصاص، ومن خلال هذه المناشئ سوف يتضح أن هناك فرق بين الملكية بالمعنى الفلسفي والملكية بالمعنى الأصولي. المنشأ الأول للاختصاص هو
هل يمكن أن يقال الجدال
ماكو فايدة. قلت لكم بعدين تجيني وتقول تتحاول طامة ولا ما مشينا ما مشينا مو يم زين.
خوب
شلو
أقول لك أحسن ما
نمشي. إيه كلامكم صحيح.
هل يمكن أن يقارب الجدار نظير اليد؟
شنو نظر اليد
التي تذكر في قاعدة اليد؟
شلون ما فهمت يعني؟
أنه أحاط بهذا الشيء أعم أنه ملك عم من وجهه.
قاعدة اليد هي الجد
اليد التي تذكر في قاعدة اليد أنه الجد هذه اللي عنده
ما عليه ما عليه ما عليه إيه 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 ماكو مشكلة إيه 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 هي إيه لكن هناك في الفلسفة يبحثون شيء في الفقه يبحثون شيء آخر في الفقه يبحثون على الآثار المترتبة على اليد الشرعية هناك يبحثون بس فلسفة
من باب التقريب وبيان الفرق بين الملكية بينه
زين يعني يقول إيه يريد يفرق لكم
سيد
زين جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا النظير. تتمة الكلام غدا والحمد لله رب العالمين.